العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. المؤلف أي مؤلف الشرع الذي هو النووي، ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله لم يجعل أبوابا لكتاب، وإنما يذكر الكتاب ويذكر فيه ما يتعلق به من مسائل والأحاديث التي تدل عليها. فلما جاء النووي يشرح هذا الكتاب جعل له أبوابا، وكل مسألة أو مسائل يتعلق بعضها ببعض جعل لها بابا مستقلا. فمثلا يقول: باب فرض الحج مرة في العمر. علما بأننا لا نجد هذا التبويب في صحيح مسلم، وإن وجد فهو ليس من وضعه، وإنما وضعه النووي رحمه الله. قال: باب فرض الحج مرة في العمر. أورد فيه حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وفي رواية: ولو وجبت ما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، أو قال فدعوا. هذا الحديث يشتمل على قواعد شرعية عظيمة. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته بأن الله قد كتب عليهم الحج وقد فرضه عليهم، فعليهم أن يحجوا امتثالا لأمر الله وتنفيذا لمراده واحتسابا للأجر في ذلك وطلبا للثواب وخوفا من العقاب الذي يترتب على التخلف. إذا فلا بد من امتثال الأمر. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. الشارع حكيم، وذلك أن الوجوب لا يتعلق بأهل الجزيرة العربية فقط، ولكنه يتعلق بجميع المسلمين في أنحاء الأرض، وقد يكون أن المسلمين في ذلك الوقت لا يفكرون أن الإسلام يبلغ ما بلغ في آفاق الأرض، وقد بلغ إلى حدود الصين، وقد بلغ إلى شاطئ المحيط الأطلسي في ذلك الزمن. وبعد ذلك الزمن انتقل الإسلام إلى بلدان لم يدخلها المسلمون بالجهاد، ولا دخلها الإسلام بالجهاد وقوة السيف، ولكن دخلها بالدعوة، بالدعوة إلى الله عز وجل. وانتقال المسلمين من صقع إلى صقع، إما للتجارة وإما للسكن في ذلك الصقع الذي أراد ليدعو إلى الله عز وجل، ويرون أن في المكر في ذلك المكان طاعة لله عز وجل ودعوة لعباده وإدخالهم في الإسلام، وحينئذ فقد دخل في الإسلام أمم كثير. فمثلا المسلمون الذين في الصين والمسلمون الذين في أندونيسيا والذين في تلك البقاع وغيرها من الأماكن التي لم يدخلها الإسلام بالقوة، وإنما دخلها الإسلام بالدعوة إلى الله والاستجابة والقناعة. وحينئذ لو قال الشارع نعم في كل عام، واستطاع من يطرد من مكة على الحج كل عام، مع أنه أكثر قليل، بل يكون أن الوجوب أنه لو حج كل عام ربما يرهقه وربما يكلفه ويتعبه، فكيف بمن يكون في الأصقاع البعيدة التي قد لا يصل إليها الكثير من أهل تلك الأصقاع إلا مرة واحدة؟ إذن فالشارع حكيم صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا وقد اختاره الله عز وجل لرسالته، وألقى في قلبه ما يكون فيه صلاح الأمة فدعاهم إليه، وما يكون فيه مشقة عليهم وضرر لهم فإنه يبعدهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هنا يقال عند بعض أهل الأصول يقولون أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام، وإذا اجتهد فيها فإن الواجب على المكلفين أن يمتثل، لقوله لو قلت نعم لوجبت. يظهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوجب شيئا على المكلفين لوجب، ولو وجب وكان فيه مشقة عليهم لا أدى بهم الحال إلى القصور في ذلك الواجب، ثم أدى إلى أن من قصر في ذلك الواجب أثم. فإذا كان الأمر كذلك، وإن الشارع صلى الله عليه وسلم لم يمتنع عن قولة نعم حتى لا يقع الوجوب. ومثل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل في رمضان في بيته، وكان الجدار بينه وبين المسجد كثيرا، فسمعه ناس فابتدوا به، فصلى بهم في ليلة، ثم أصبحوا فأخبروا آخرين، وجاء أولئك فاجتمعوا فكثر الناس وصلى بهم، ثم في الليلة الثالثة امتلأ المسجد فصلى بهم، ثم في الليلة الرابعة انتظروا فلم يخرج إليهم، وكان المسجد قد حجج بأهل، فجعل بعضهم يتنحنح وبعضهم يدق في الباب وبعضهم يقول الصلاة، فلم يخرج إليه. وبعد أن صلى صلاة الفجر أذل عليهم بوجهه فقال: أما إنه لم يخف علي مكانكم وما كنت غافلا بحمد الله، ولكن أخشى أن تكتب عليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فترك الخروج إليهم في الليلة الثالثة أو الرابعة خوفا من أن تكتب عليهم صلاة التراويح. وهكذا في بعض العبادات كان يتركها عمدا خشية أن تكتب على المكلفين فيجب عليهم كتابتها ويتعرضون بذلك الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. إن كثرة السؤال والإحفاء للمسألة ربما يؤدي إلى أن الله يغضب أو نبيه يغضب، ويكون في ذلك ضرر على المكلفين حينما يكثرون من الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنهم لما سألوه فأحثوا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سلوا فلم تسألوا عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فقام آخر فقال كلاما غير ذلك وأجاب. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهدأ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فنهي عن كثرة المسائل، وجاء في الحديث إن من أعظم الناس جرما رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. إذن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والآن تجد من الناس من يأتي بأسئلة لا حاجة إليها، وقد يكون يقصد من ورائها التعجيز لمن يسأله أو ما أشبه ذلك من الاحتمالات. فينبغي لطالب العلم ألا يسأل إلا عن مسألة واقعة، ولا يبعد عنا ما حصل لذلك الرجل الذي قال لأحد الصحابة وهو من الصحابة، قال أرأيتم إن وجد الرجل مع أهله رجلا أتطالبونه، يعني إن قتله قتلتموه، أو كلام نحو هذا. فمكث أياما قلائل فجاء إلى الذي كلمه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليتني، فاسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو إما جلال بن أمية أو العجلان. فالمهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، ينبغي للإنسان ألا يكلف نفسه بالأسئلة والاقتراحات والاقترابات التي لا حاجة إليها. قوله فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، يعني كلما سألوا عن شيء أدى بهم ذلك إلى أنه يجب عليهم أو يحرم عليهم أو ما أجب ذلك، واختلافهم على أنبيائهم بعد أن سألوا ووجب قصروا لذلك الواجب، بعد أن سألوا فحل انتهت من ذلك المحرم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذه أيضا قاعدة، اللي تقدرون عليه افعلوا. وهذه القاعدة يقول النووي يقول إنها تدخل في أبواب كثيرة، يقول هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يخفى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباب، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعلى الممكن، وإذا وجبت إزالة منكراته أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعلى الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن وأشبه هذا، غير منحصر، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود الذنبي على أصل ذلك. وهذا الحديث موافق بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ففي عمل هذا أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها. قالوا وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه، حق تقاته وامتثال أمره واجتناب نهيه على قدر ما تستطيع. ولم يكلفك الله فوق استطاعتك. ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وهو على إطلاق، فإن وجد عذر يبيح كأكل الميتة عند الضرورة، أو شرب الخمر عند الإكراه، أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره، ونحو ذلك، فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال، والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، وقد تجب زيادة بالنذر. النذر إذا نذر الإنسان مثلا بالحج وجب عليه الوفاء إذا كان مستطيعا للوفاء، أما إن كان غير مستطيع مثلا واحد من بلد بعيد نذر بالحج ولكنه غير مستطيع أن يوفي بهذا النذر، يعني مثلا إما لنفس بالمؤونة المالية أو غير مستطيع للجاه، فإنه في هذه الحالة يكفر عن النذر كفارة يمين ويكفيه، لأنه جاء في الحديث المتفق عليه: كفارة النذر كفارة يمين. وكذا إذا أراد دخول الحرم بحاجة لا تكرر كزيارة وتجارة على مذهب من أوجب الإحرام لذلك بحج أو عمرة، وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج، يعني أنه ما يلزم أن يحرم إذا دخل بحاجة غير الحج والعمرة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن ولأهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة تمت. هو ذكر هنا مسألة وأنا ذهبت عنها: هل أن الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضي؟ وذكر في ثلاث مذاهب. يقول: اختلف الأصوليون بأن الأمر هل يقتضي التكرار، والصحيح عند أصحابنا لا يقتضي، والثاني يقتضي، والثالث يتوقف فيما زاد على مرة على البيان، فلا يحكم باتباعه ولا بمنعه. وهذا الحديث لم يستدل به من يقول بالتوقف. أقول إن الأوامر تختلف، فإن كان الأمر بطبيعته يجب التكرار فإنه يلزم في ذلك التكرار، كالصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، وقد بين الشرع هذه الصلوات بأوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها وابتداء الوقت وانتهائه وهكذا، كل ذلك مبين والحمد لله. إذن فحينما أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة على العباد كانت هذا الواجب مكرر، لا بد أن يتكرر، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. كذلك الزكاة إذا وجد موجبها وجبت، إذا وجد الموجب وهو النفاق الذي تلزم فيه، سواء كانت حبوب وآتوا حقه يوم حصانه، علقه بالحصى، فإذا حصل لك زرع وكان محصوله يصل إلى أكثر من 5 أوجب وجب عليك أن تؤدي هذه الزكاة. هكذا أيضا الحول في الماشية والحول في الأموال السرية التي هي النقود وما أشبه ذلك، عروض التجارة وهكذا. كذلك أيضا صوم رمضان، هكذا يعني الأشياء التي وجبت وكان وجوبها يلزم منه التكرار فإن هذا الواجب يجب أن يكرر، ويتعلق الوجوب كل ما حدث. فمثلا من لحقه رمضان وجب عليه أن يصوم إلا أن يكون له عذر، فهو يعذر كعذر المرض، يجوز للمريض أن يفطر ويصوم مرة أخرى قضاء. أما ما لم يكن فيه تكرار فلا يلزم فيه التكرار، لو عمل به الإنسان مرة واحدة كفى.